السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في سيرة الخلفاء الراشدين، خلافة النبوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء سبحانه وتعالى. وخلافة النبوة 30 سنة، سنتان وأشهر لأبي بكر، 10 سنوات لعمر وأشهر، 12 سنة لعثمان، أربع سنوات وأشهر لعلي، 9 أشهر تقريبا، ثم 6 أشهر للحسن ابن علي، فيكون مجموعها جميعا 30 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآن مع خلافة عثمان ابن عفان من سنة 23 من الهجرة إلى سنة 35 من سنة 23، وهي أطول مدة خلافة، 12 سنة حكم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه، من سنة 23 وهي يوم مقتل عمر إلى سنة 35 وهي مقتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين. عثمان هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، وهو ثاني أقرب واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، أولهم قربا علي بن أبي طالب يلتقي مع النبي في عبد المطلب، ثم عثمان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد عبد المطلب الذي هو عبد مناف. أمه أم عثمان أروى بنت كريز ابن ربيعة، وجدته أم حكيم بنت عبد المطلب، جدته عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، جدة عثمان تكون عمة للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما الزبير أمه عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقبه ذو النورين، ولقب بهذا اللقب لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن إسحاق صاحب السيرة أنه لا يعرف في تاريخ الأنبياء أن رجلا تزوج بنتي نبي إلا عثمان بن عفان، لا يعرف في تاريخ الأنبياء أن رجلا تزوج بنتي نبي إلا ما وقع لعثمان بن عفان. تزوج رقية رضي الله عنها، فلما توفيت تزوج أختها أم كلثوم، وجاء في بعض الروايات ولا يصح سندها أنه لما ماتت أم كلثوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها، يعني لمحبة النبي لعثمان رضي الله عنه. وقيل في عثمان ورقية أحسن زوج رآه إنسان رقية وزوجها عثمان، هكذا كانت تقول قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل إسلام عثمان، لأن بعد إسلامه خلاص تغيرت الأمور الله المستعان. أما فضله فقد علم عن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة وجيش تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقلب المال بين يديه قال ما ضر عثمان ما فعل أو ما عمل بعد اليوم. وكذلك في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما حائطا، حائط يعني استراحة مزرعة أو شيء يسمون الحائط، فدخل الحائط وجاء إلى بئر فجلس على حافة البئر ودل رجليه يعني على الدائرة مات البئر، فجاء أبو بكر فقال أين النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أبا موسى فقال هو في هذا الحائط، فأراد أبو بكر أن يدخل فقال على رسلك حتى يأذن لك رسول الله، فدخل أبو موسى قال هذا أبو بكر يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة، فقال يأذن لك رسول الله يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر قال أين رسول الله، قال في الداخل، أراد أن يدخل قال حتى يأذن لك رسول الله، لأن الرسول داش يبي يرتاح مثل ما يقولون يعني، فدخل أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عمر يستأذن، قال بشره أذن له بشره بالجنة، فدخل وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان فاستأذن فقال اصبر، فذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه، فأخبر فقال الله المستعان، ودخل رضي الله عنه ولم يجلس معهما لأنه لم يجد مكانا، ضاق المكان، البئر صغيرة، فتحة البئر صغيرة، فلم يجد مكان يجلس فيه. وبعض أهل العلم يقول فسر بدفنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عثمان دفن في البقيع، والعلم عند الله جل وعلا. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قال وهو على جبل أحد: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان رسول الله وبكر وعمر وعثمان. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت آنفا كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح فوضعت في كفة فوضعت في كفة، ووضعت أمتي في كفة فرجحت بهم، ثم جيء بأبي بكر فرجح بهم، ثم جيء بعمر فرجح بهم، ثم جيء بعثمان فرجح بهم، ثم رفعت أي الكفتا الميزان أو المقاليد. قال: ثم رفعت، فقال له رجل: فأين نحن؟ قال: أنتم حيث جعلتم أنفسكم. يلا جعل بالتقوى بالإيمان، وهذا دليل على أن عثمان أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر. وجاء في حديث آخر أصرح من هذا، وهو عن عبد الله بن عمر قال: كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نسكت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا أخرجه البخاري. وعند الطبراني زيادة قال الحافظ بن حجر: رجالها ثقات. قال: وكان رسول الله يسمع، وهذا يسمونه التقرير أو الإقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف وصلت الخلافة إلى عثمان رضي الله عنه؟ هناك قصة مشهورة هي قصة الشورى. شنو قصة الشورى؟ لما طعن عمر قالوا له: أوصي، يعني من يكون خليفة بعدك؟ أوصي. قال: بل أترككم على ما كان ترككم رسول الله. وفي رواية قال: إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، يعني أبو بكر لما أوصى بعمر، وإن أدع فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أختار هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم سمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ابن أبي وقاص، وأخرج سعيد بن زيد لأنه ابن عمه وزوج أخته، وأخرجه وقال: هؤلاء الستة اختاروا منهم واحدا منهم، هؤلاء هم الأفضل. وفعلا هؤلاء أفضل الصحابة اللي كانوا موجودين، لأن العشر المبشرون بالجنة أبو بكر توفي، أبو عبيدة توفي، والآن عمر يحتضر، بقي سبعة، وضع منهم ستة وأخرج ابن عمه وزوج أخته وسعيد ابن زيد، وأبقى الستة الباقين وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف. فقال: تجتمعون وتختارون واحدا منكم. تذكرنا لما قلنا زيادة على الأحداث وكذا، ذكرنا قصة الشورى السقيفة والشورى. شنو الزيادة اللي في الشورى؟ عمر قال لهم: تجتمعون وتختارون واحدا منكم. واضح؟ هذه القصة بس انتهت، واجتمعوا واختاروا واحدا منهم. الزيادات ايش تقول؟ اجتمعوا ثلاثة أيام، وقال للمقداد: خذ معك جماعة من الأنصار واحبسوهم في بيت، يجتمعون ثلاثة أيام، فإن اختاروا واحدا منهم فاختاره خمسة وخالف واحد فاضربوا عنقه، فإن اختار أربعة وخالف اثنان فاضربوا عنقيهما، فإن اختار ثلاثة وخالف ثلاثة فاضربوا عنق الذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف، وإن جلس ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أحد فاضربوا عناقهم جميعا. هذول يقول مات رسول الله عنهم راض على طول يضرب عناقهم بهذه السهولة، وين حرية الرأي؟ هذه كذب، هذا كذب، أن أمر بضرب عناقهم إذا لم يتفقوا، أو إذا واحد خالف، أو إذا اثنين خالفوا، أو إذا ثلاثة خالفوا مو معاهم عبد الرحمن بن عوف يضرب عناق. هذا كله كذب على عمر، وعمر أعظم من أن يستبيح دماء هؤلاء الخيرة من الصحابة. ثم من يستطيع أن يضرب عناقهم هؤلاء؟ من يملك أن يضرب عناق هؤلاء؟ هذا كلام كله كذب زور، لكن أهل الباطل سبحان الله يتجرؤون على الكذب ولا يبالون. الشاهد هؤلاء الستة اجتمعوا على أن يكون منهم الخليفة. أما الزبير بن العوام فقال: أنا لا أريد الخلافة، وأنا أرى أن عليا أحق بها. طلحة بن عبيد الله قال أنا أيضا لا أريد الخلافة وأنا صوتي لعثمان. سعد بن أبي وقاص قال أنا أيضا لا أريد الخلافة وصوتي لعبد الرحمن بن عوف. إذا خرج ثلاثة قال ما نبي الخلافة، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، بقي إيش؟ بقي ثلاثة. علي سكت رضي الله عنه مما يدل على أنه إيش؟ لا مانع عنده أن يكون خليفة. عثمان سكت مما يدل على أنه أيضا لا مانع عنده أن يكون خليفة. عبد الرحمن بن عوف قال أنا أيضا لا أريد الخلافة لكن ما اختار، لأن لو اختار واحد منهم خلاص صار عنده ثلاثة أصوات صح ولا لا، وصير هو الخليفة. فقال أحدكما يتنازل فتكون الخلافة للثاني، فأسكت الشيخان، سكت عثمان سكت علي. لو واحد فيهم قال أنا ما أبي الخلافة، لو عثمان قال أنا ما أبي الخلافة يصير علي الخليفة، لو علي قال أنا ما أبي الخلافة يصير عثمان مباشرة. فالمهم سكت الشيخان، فقال عبد الرحمن بن عوف أعطوني ثلاثة أيام أنظر في أمري. الحين صار الحكي كله عند عبد الرحمن بن عوف، لأن علي عنده صوتان، صوته وصوت الزبير، عثمان عنده صوتان، صوته وصوت طلحة. عبد الرحمن بن عوف إذا صوت لعلي صار لعلي ثلاثة، صوت لعثمان كذلك. فظل عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام يسأل الناس، صور هم الأمة كلها راثة، يسأل الناس من أعطي الأمر له. طيب حتى كان اليوم الثالث قبل الفجر، يسموه وقت السحر، ها قبل الفجر طرق الباب على المسورة بن مخرمة. المسورة بن مخرمة من أبناء عمه، يعني من قريش من بني زهرة، من أبناء عم عبد الرحمن بن عوف. فطرق عليه الباب فخرج، قال له نائم؟ يعني كنت نائم؟ قال نعم. قال أنا منذ ثلاثة أيام لم أشبع من نوم، يعني أحاتي، لأن القضية شنو عندي. قال لم أشبع من نوم، ثم ساره جلس يعني معي لين أذن الفجر. فلما أذن الفجر خلاص عبد الرحمن عوف هني اتخذ القرار، فاجتمع الناس إليه ثم قال ما تركت بيتا في المدينة زين من المهاجر إلا سألتهم فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا. يعني كل اللي استشرتهم يبون عثمان الخليفة. فقام إلى عثمان فبايعه، فقام علي وبايع عثمان، وطلحة والزبير وسعد كلهم بايعوا عثمان، وتمت البيعة هدوء. يعني بأمر ما في أحد شال بقلبه علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا أبدا. كانت الأمور سلسة جدا، سهلة جدا. عبد الرحمن عوف لما حسمها قال سألت المهاجرين والأنصار ما كلهم يبون عثمان، تمت لك يا عثمان. علي على طول بايع الزبير طلحة وانتهى الأمر، وتمت البيعة لعثمان رضي الله عنه وصار خليفة للمسلمين. في عهد عثمان تقريبا كان أكبر توسع للدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة. في عهد عثمان أكبر توسع للدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة، وانتشرت فتوحات جدا في عهد عثمان رضي الله عنه. من ذلك يعني من هذه الفتوحات فتح أذربيجان. أذربيجان فتحت على عهد عمر، لكن بعد فترة انقلبوا على الحاكم، ثم رجع عثمان افتتحها مرة ثانية. قتل آخر ملوك فارس، يعني انتهت دولة فارس في عهد عثمان رضي الله عنه. قتل يزدجرد آخر كسرى، آخر كسرى للفرس كان في عهد عثمان هو انتهاء دولة فارس. بدأ بغزو أفريقيا، عثمان بدأ بغزو أفريقيا في عهده. كذلك فتح طرابلس وبرقة وتونس أيضا في عهد عثمان. في أذربيجان سنة 24 قتل يزدجرد، أظن كانت في 25، غزو أفريقيا في سنة 27، فتح طرابلس وبرقة وتونس سنة 30، ثم معركة ذات الصواري مع هرقل ومعه البربر سنة 31. وطبعا استمرت خلافته إلى 35 قلنا احنا. هذه المعركة هذه اللي هي ذات الصواري لها قصة غريبة جدا مع البربر وهرقل، وهو أنه لما خرج المسلمون كان عدد المسلمين 40,000 وكان عدد المشركين تقريبا 300,000، يعني خرج لهم 100,000 ثم خرج مجموعة من هنا 100,000 ثم مجموعة من هنا 100,000، يعني بالتقدير يعني ما سوى إحصاء يعني لكن بالتقدير من شوفتهم. فلما اجتمعوا على قتال المسلمين عبد الله بن الزبير قال من يبايعني على الموت؟ أبي ناس بياعة. فقام معه 40 رجلا قال نحن بايعك على الموت، فقال اتبعوني. الحين الجيشين متصفين، هنا جيش المسلمين ما يهزمكم، هنا جيش الكفار. طيب ثم تصافوا، فخرج عبد الله بن زوير مع 40 واحد ودخلوا في الكفار. طيب كان يعني 300,000 أو شيء كذي، شنو 40 واحد شبون يسوون؟ ظن المشركون النصارى هؤلاء ظنوا أنهم يعني جايين برسالة، مو معقول 40 واحد بيهجمون، يعني أن معهم رسالة حق اللي هي المفاوضات. قلنا هم ما كان معه رسالة، داش بياع، فكانوا يفتحون له يعني المجال حتى وصل إلى قريب من قائدهم. فلما رآه قائدهم شاف هذا مو شكل واحد جاي برسالة، فر منه. وإذا عبد الله بن زبير تدو صلى يعني كما يقولون، فضرب رأسه وكبر الله أكبر، كبر المسلمون. عند ذلك اختلت صفوف الروم، لأن القائد ما تحمل يصدر الأوامر ما في، وذاك ضرب القائد أهم شيء في المعركة. فلما ضرب القائد قتل وانفض الروم كل واحد بصوب، هذا قرار اقتل، هذا قرار انحاش، هذا قتال، هذا قرار قرب بعد، فما عندهم قائد يقودهم. وانتصر المسلمون على الروم في هذه المعركة ذات الصواري، وشارك في هذه المعركة إن عدد كبير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الحسن والحسين، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. في عهد عثمان كان غزو البحر، معاوية كان أميرا على الشام في عهد عمر، أمير على الشام، والشام معروف على البحر، لكن أهل مكة وأهل المدينة ما عهلهم بحر، واضح؟ فكان البحر صوب الشام، صوب جدة من هناك كان البحر. فمعاوية لما كان في الشام كان يستأذن عمر أن نبي نغزو البحر نشوف منو اللي وراء البحر ننشر الإسلام، يعني ذاك الصوب. فكان عمر يمنع، قال لا لا ما تروح البحر، ما نعرف البحر، يخافون منه، قال لا ما تروح البحر. فكان معاوية يصر على عمر إلا نغزو البحر. فعمر نادى عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان تاجرا وكان يسافر وايد زين، فيعرف البحر، فقال له يا عمرو أخبرني عن البحر، يعني شنو البحر، أخبرني عن البحر. قال يا أمير المؤمنين البحر الناس فيه دود على عود، كبير البحر دود على عود، إن هاج قتل وإن سكن قتل، هدوء يخرع وهيجان يخرع، والناس فيه دود على عود، يعني سكرها. فقال لعمر والله لا أركب عليه أحد من أمة محمد، فكان يرفض كل ما قال له معاوية يرفض، لا انسى ما في غزو بحر، انسى ما في غزو بحر. فلما توفي عمر استمر معاوية على الشام في خلافة عثمان رضي الله عنه، فكان أيضا يصر على عثمان أبي أغزو البحر، أبي أغزو البحر ننشر الإسلام من وراء البحر. فلما أكثر على عثمان قال بشر، قال أنت تكون معهم متدخلهم البحر وانت قاعد، أنت تكون معهم. قال نعم، قال وزوجتك معك؟ قال نعم زوجتي معي. قال ولا تكره أحد على القتال، اللي يبي يروح، اللي ما يبي مو لازم، يا لا تنتخب الناس، وإن من أراد أن يخرج معك خرج معكم، من لا يريد لا تغصبه على البحر. قال نعم، وفعلا يعني خرج معاوية وأخذ مع زوجته واخته، وفعلا غزا البحر، وكان الفتح العظيم كله عن طريق الشام من طريق معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من أعمال عثمان رضي الله عنه توسعة المسجد الحرام أكثر من توسعة عمر تقريبا مرتين أو ثلاث، وكذلك توسعة المسجد النبوي كذلك أكثر من مرتين أو ثلاث، وبناه أيضا بناء جديد على الجص وكذا غير بناء عمر رضي الله عنه. فهذه من أهم الأعمال التي كانت في زمن عثمان رضي الله عنه، خاصة الفتوحات كانت عظيمة جدا، وقلنا أكبر توسع خاصة أنه بدأ غزو البحر، فكان أكبر توسع لعثمان أو للدولة الإسلامية في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كان من أعظم أعمال عثمان هو جمع القرآن، وجمع القرآن في عهد عثمان يختلف عن جمع القرآن في عهد أبي بكر. يقول أبو بكر جمع القرآن وعثمان جمع الناس على القرآن. كيف جمع الناس على القرآن؟ حذيفة بن اليمان كان في غزو أرمينيا، فجاء إلى عثمان قال أدرك أمة محمد قبل أن يقتتلوا. قال وما ذاك؟ قال يكادون يقتتلون على القرآن. شلون يقتتلون على القرآن؟ حنا نعرف أن القرآن الكريم يعني نزل على قراءات، في قراءات صح ولا لا؟ توني الحين قلت لكم واتخذوا مقام إبراهيم، واتخذوا فعل الماضي، واتخذوا إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد، وقضى ربك ووصى ربك مالك يوم الدين ملكي، قراءات كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. فالصحابة هم اللي سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الصحابي سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واتخذوا، صحابي آخر سمع إيش واتخذوا مثلا، فهذا لما يعلم تلاميذه يقول واتخذوا، هذا لما يعلم ثاني يقول شنو واتخذوا، فلما هذا يقرب هذولي يقول واتخذوا يصلحوا له صح ولا لا؟ واتخذوا مو او يقول واتخذوا مو واضح ولا لا؟ لما يقول فان الله الغني الحميد، فان الله هو الغني الحميد، تجري تحتها الانهار، تجري من تحتها الانهار، واضح الاختلاف في القراءات. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا، في خلاف بالقراءات، يعني مو خلاف اقصد، يعني في تنوع في القراءات، لكن اللي ما يدري يحسب شنو غلطان. حتى يحدثني احد الشباب الحين شايب يد الحين، المهم يقول كان يلعب طائره منتخب الكويت، يقول رحنا ما ادري دوره اظن ايه او منافسه، المهم بطوله في ايطاليا، يقول رحنا هناك وكان برمضان، فيقول رحت اصلي تراويح مسجد هناك، هناك كثيرهم مغاربة، المغاربة يقرون قراءة ورش وقالون، يعني وبعضهم قد يقرأ بقراءة الدوري، لكن قليل جدا من يقرأ بقراءة حفص اللي احنا نقرأ فيها. فيقول شافوني لحية وكذا وهات، يقدموني اني اصلي فيهم، يقول ما خلوني وانا اقرأ، يعدلوا لي مالك يوم ملك يوم الدين، ما يقول يعدلوا لي وانا اقرأ، يعدلوا لي اول ركعتين، يقول ارجع ما تعرف تقرأ انت زين، لان يقرأ على قراءة حفص، هم ما يعرفون قراءة حفص زين، فرجعوني قال لا تعرف تقرا انت ارجع، وقدموا واحد منهم، قمت انا اعدل له، قال انا بعد ما اعرف انه في شيء اسمه قراءه ورش وقالونها ما اعرفها، يقول فصرت انا اعدل له، يقول عدلت مره مرتين شفت نفسي بروحي قلت لا في شيء غلط، فاثرت ايش السكوت، يقول فلما جيت الكويت سالت قال اي في قراءه كذا، اهل المغرب يقرؤون بكذا، اهل ليبيا يقرؤون بكذا، اهل السودان يقرؤون بكذا حسب القراءات المعروفه يعني. فالشاهد ان هذا هؤلاء تعلموا من هذا الصحابي هذه القراءه، وهؤلاء تعلموا من هذا الصحابي هذه القراءه، وهكذا مثل حين قول الله تبارك وتعالى من حفظ والليل اذا يغشى، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، في قراءه والذكر والانثى، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى، ما في وما خلقه، والذكر والانثى، واضح؟ فهذه القراءة مو سبعية بس موجودة ثابتة صحيحة في سنن صحيح صحيح البخاري، لكن لم تنقل بالتواتر زين، فبعضهم في ذلك الوقت قبل التواتر، احنا نتكلم هنا قبل يعني اعتماد هذه القراءات السبع والأربعة عشر. فالمهم ان صار خلاف بين الناس، انت ايش قاعد تسوي، انت قاعد تقرا، انت قاعد. فحذيفة جاء الى عثمان قال ادرك امه محمد يكادون يقتتلون على القرآن. فعثمان هنا استدعى أربع من الشباب، زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص قال اجمعوا القرآن مرة ثانية وقدموا قراءة قريش إذا اختلفتم في شيء، لأن هذا ثلاثة قرشيون زيد بن ثابت أنصاري، قال إذا اختلفتم في شيء تقدم قراءة قريش لأن بلسانهم نزل القرآن. وفعلا جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، لكن لما جمع القرآن في مصحف، الآن في مصحف واحد، نسخ منا عثمان خمس نسخ، نسخة إلى مكة، نسخة إلى الشام، نسخة إلى مصر، نسخة إلى العراق، إلى الكوفة، ونسخة إلى البصرة أو اليمن، ونسخة خلاها عنده اللي هي يسمونها المصحف الإمام الأم الرئيسي عند عثمان رضي الله، وسوى خمس نسخ وزعها بين الناس. لكن ما كان في مصاحف مثل الحين، والناس تعتمد في التلقي القرآن على الصدور وليس على السطور، لكن هذه النسخة وضعت عشان لو صار اختلاف يرجعون لها، أن هذه جمعت القراءات الموجودة المتداولة التي ثبتت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس هذا اللي صار. فعثمان إذا في جمعه للقرآن حل هذه المشكلة التي كادت أن تعصف بالأمة. قلنا توسعة المسجد النبوي، بناء أول أسطول بحري، وجمع القرآن مرة ثانية. عثمان بن عفان رضي الله عنه وقعت مشاكل في خلافته أدت إلى الخروج عليه ثم قتله رضي الله عنه، وذكروا مآخذ كثيرة على عثمان جلها بواطيل، زين، وبعضها مبالغ فيها وبعضها مكذوبة على عثمان رضي الله عنه، نذكرها ونجيب عنها إن شاء الله تعالى بما يتيسر، نحاول نختصر قدر ما نستطيع. المآخذ التي أخذت على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، طبعا احنا نتكلم عن هذه المآخذ يعني ظهرت متى؟ في آخر خلافته، نتكلم عن 12 سنة، يعني بعد 10 سنوات تقريبا، يعني في سنة 33 عثمان حكم 23، في سنة 33 خرجوا على عثمان، أو 34 خرجوا على عثمان، فعثمان سيطر على الوضع وكذا وهاتي، لكن سامحهم فخرجوا عليه. 35 كانوا مستعدين أكثر واستطاعوا قتله رضي الله عنه وأرضاه. شنو المآخذ التي أخذت على عثمان التي يعني احتج بها الخارجون على عثمان؟ ليش خرجتوا عليه؟ قال لأنه 1 2 3 4 5 6، زين، وبعضهم طبعا زاد عليها أشياء بعد ما خرجوا عليه، بعد ما قتلوه، بعد كذا، في بعضهم قام يألف على عثمان، قال سوى كذا، هذول ما ذكروها أصلا، يعني ما نقلت عنهم أنهم احتجوا فيها على عثمان رضي الله عنه. نذكرها على السريع، أشهرها أنهم قالوا ولا أقاربه، يعني في محابات، ناس يصيرون له حطهم أمراء وحطهم على الولايات وحطهم على كذا وحطهم على كذا، فيقولون هذا المأخذ الأول على عثمان، هذا المأخذ الأول على عثمان، أن حتى أن بعضهم بالغ في هذا زي من سيد قطب العقاد وغيرهم، هذا قالوا أن عثمان كان يعني ما يملك أمره، بنو أمية هم اللي قاعد يلعبون، زين، هم اللي يقدرون الدولة مو عثمان، لأنه كبير في السن، عثمان عمره 80 سنة، سنة 33 عمره 80، توفي عمره 82 سنة، قلنا أبو بكر وعمر والرسول صلى الله عليه وسلم وعلي كلهم 63، صح ولا لا؟ عثمان لا، 82 سنة هو الوحيد اللي عمر هذا العمر. فيقول كان مسكين، وكان يعني كل هذا يعني اتهام لعثمان رضي الله عنه، ولم يكن كذلك، لكن عاد الله حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال، أول اتهام لعثمان قال ولا أقاربه. لما نسأل من أقاربه الذين ولا، قالوا أول شيء معاوية بن أبي سفيان، هذا قريبه ولا؟ قلنا أول شيء معاوية بن أبي سفيان صحابي، ثاني من كتاب الوحي، ثالثا بعيد عن عثمان، يلتقي فيه في عبد الشمس أو في أمية، زين، ابن عبد الشمس. ثالث شيء أن معاوية مو عثمان اللي مولي، مولي عمر، مو قلنا عمر كان مولي، وكان يطلب من عمر أن يغزو البحر، وكان عمر يقول لا، فمولي عمر أصلا. عثمان كل اللي سوى شنو؟ أبقى على ما أبقى عمر، زاد له بعض المدن، لكن اللي مولي عمر أصلا. ثم معاوية كان من أفضل الحكام، يعني ما في عيب، يعني مو تقول ولا عثمان وكان سيئا وكان، لا 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 لا، ترى معاوية ما طلعت أو ما طلع الكلام عليه إلا يوم قاتل عليا فقط، لكن قبل أن يقاتل عليا ما كان في أي مشكلة عند معاوية رضي الله عنه. المهم قالوا ولا معاوية بن أبي سفيان، وبعد قالوا ولا عبد الله بن سعد بن أبي السرح. عبد الله بن سعد بن أبي السرح ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع تاب، بعد أن ارتد تاب في صلح في فتح مكة تاب وحسن إسلامه، وهو اللي فتح أفريقيا عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فيقول ليش يولي على القيادة والأفريقيا وكذا وهاتلي وهو كان مرتد؟ طيب كان مرتد لكن الرجل إيش ما كان سيئ، وإذاك يقول الذهبي لم يسئ عبد الله بن سعد بن السرح منذ رجع إلى الإسلام. فاحتجوا على هذا أنه ولا عبد الله بن سعد وكان أخوه من الرضاع، أخو عثمان من الرضاع. الثالث عبد الله بن عامر بن كريز. عبد الله بن عامر بن كريز أولا هو ولد عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني هو يلتقي مع عثمان في عبد شمس، يعني آخر شيء عقب عبد شمس عبد مناف، يعني يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. ثاني عبد الله بن عامر بن كريز هو الذي فتح بلاد كسرى وخراسان، وكان يصلح للخلافة كما قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى. ثم كذلك هذا ثلاثة. الرابع قالوا ولا الوليد بن عقبة إلى على البصرة، الوليد أو الكوفة. الوليد بن عقبة يعني جلس 5 سنوات في الكوفة ليس لبيته باب، يعني شو معناته؟ هي يعني مفتوح بابه للناس، أيوة عنده مشكلة كذا بيته ما له باب أصلا 5 سنوات، لكن اتهم بأنه شرب الخمر، اتهم بأنه شرب صلى وهو سكران، وجو اثنين شهدوا عند عثمان أن صلى فينا الفجر وهو سكران، فاستدعاه عثمان رضي الله عنه زين وهذول اللي قاعدين، فقال شنو شفتوا؟ واحد قال رأيته يشرب الخمر، الثاني قال رأيته يتقيأها، يتقيأ الخمر يرجع الخمر، فقال عثمان ما تقيأها إلا بعد أن شربها، وهو ولد خالة عثمان الوليد بن عقبة بن أبي معيط زين، فقال ما تقيأ إلا بعد أن شربها. قم يا علي فجده الحد، فعلي أمر الحسن، الحسن أمر عبد الله بن جعفر، المهم أقيم عليه الحد زين جلد، ثم عزله عثمان بعد هذا. هل هذا عيب في عثمان ولا في الوليد؟ وعثمان أدى الصح مع أنه ولد خالته، جلده وعزله، واضح؟ هذا إن ثبتت، إذا كانوا الشهود دولي إيش صادقين، هذا بينهم بين الله سبحانه وتعالى، لكن عثمان تعامل على الصح، شهود وبحضرة علي رضي الله عنه وأمر بالجلد وعزله عن الإمارة. الخامس سعيد بن العاص. سعيد بن العاص هذا كان من خيرة الناس وكان يصلح للخلافة، ومع هذا عثمان كان عزله قبل أن يموت رضي الله عنه. فإذا بقى كم واحد؟ 3، لأن عزل الوليد بن عقبة وعزل سعيد بن العاص، بقي 3 هم الذين ظلوا ولاة في عهد عثمان. إذا هذا هو الطعن في عثمان رضي الله عنه وارضاه الأول اللي هو لا أقاربه. لو شفنا عدد الولاة في عهد عثمان 21، 21 والي، كم نسبة الأقارب؟ 5 من 21، يعني كم؟ 20%، 20 ها؟ إيه 5 من 21 تغني 20%. الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه ولا 5 من بني أمية أو من بني عبد الشمس، الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ولا 5 من بني عبد الشمس، يعني بني أمية وعيال عمهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعني المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، كانت فيهم القيادة أصلا هم. الأمر الثاني أن الكوفة التي عزل منها الوليد بن عقبة، هذه الكوفة عزل منها سعد بن أبي وقاص، عزل منها عبد الله بن مسعود، عزل منها أبو موسى الأشعري، عزل منها سعيد بن العاص، فالعيب في الديرة نفسها، يعني اشتكوا على سعد كذبا وزورا، اشتكوا على ابن مسعود، اشتكوا على أبي موسى الأشعري، اشتكوا على سعيد بن العاص، واشتكوا على وليد بن عقبة. طيب فقال بعضهم قال العيب في البلد نفسها وليس في من تولى فيها، بغض النظر نفترض أن الوليد بن عقبة سيد رضي الله عنه، مع أنه صحابي هو لكن أساء خلينا نقول فعزله عثمان. إذن هذا ليس عيبا على عثمان بل تعامل معها معاملة صحيحة. فإذا كانت القضية بس لأن يصير له ما يصير يولي، فرضناها أن لأن الكلام هو كان زين ولا مو زين، هذا الحكي واضح ولا لا؟ يعني سعيد بن العاص ما عندهم عليه شيء، عبد الله بن سعد بن أبي السرح ما عليهم شيء، عبد الله بن عامر بن كريز ما عندهم عليه شيء، ما عندهم عليه شيء، شنو عيبهم؟ عيبهم أن يصيروا له، وضحت؟ إذا عيبهم أن شنو يصيروا له، بس الوليد بن عقبة أن يصير له وشرب الخمر، قلنا إيش ما فعل عثمان؟ عزله. خلنا نشوف هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب في خلافتي ولا ستة من أقاربه، لكن ما حيتكلم، وأقاربه أقاربه يعني، يعني معاوية يصير حق عثمان في الجد الرابع، عبد الله بن عامر بن كيس في الجد الخامس، سعيد بن العاص في الجد الرابع، وليد بن عقبة ولد خالته، عبد الله بن سعد أخو بالرضاع. خلنا نشوف اللي ولاهم علي رضي الله عنه. أبناء العباس عيال عمه القريبين، عبد الله بن العباس، عبيد الله بن العباس، قاسم بن العباس، تمام بن العباس، عيال عمه أربعة ولاهم علي رضي الله عنه. ثم ولى ابن أخته اللي هو علي خاله اللي هو عبد الرحمن بن هبيرة، وولى محمد بن أبي بكر الصديق ولد زوجته اللي علي رباه. من هي زوجته؟ لا، ولدها محمد بن أبي بكر الصديق، شلون بنت أخته؟ هذاك عمر زوجته بنت فاطمة. يا رب كلكم صادق. هذه أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب وأنجبت له عبد الله بن جعفر، ثم تزوجها أبو بكر الصديق لما استشهد جعفر في مؤته، تزوجها أبو بكر الصديق فأنجبت له محمد بن أبي بكر الصديق، فلما توفي أبو بكر الصديق تزوجها علي رضي الله وأنجبت له. فعيال علي وعيال أبو بكر وعيال عبد الله بن جعفر إخوان من أم، إخوان من أم، واضح؟ محمد بن أبي بكر لما مات بكر الصديق كان عمره سنتين، زين؟ فعلي هو اللي رباه، ولد زوجته، ولد زوجته اللي هي أسماء بنت عميس، فعلي هو اللي رباه أيضا ولاه. فالآن إذا قلنا إن التهم إن يصيرون حق عثمان، إذا لماذا لا يتهم علي؟ أهل السنة لا يتهمون عثمان ولا يتهمون عليا أبدا، وإنما يقول أهل السنة ماذا؟ يقول عثمان اجتهد ورأى أن هؤلاء جديرون بالولاية، يسرون له ولا ما يسرون له؟ علي بن أبي طالب كذلك اجتهد وراء أن هؤلاء أهل الولاية يسرون له ولا ما يسرون. لكن يجيني أحد يقول أعيب على عثمان ولا أعيب على علي، أتهم عثمان ولا هذا لعب، مثل ما قلنا فيه لما قال علي إيش لا أمحوها، وقال عمر حسبنا كتاب الله أن الرسول قد غلبه الوجع، يعني لازم تصير مسطرة إيش وحدة، يعني يتهم عثمان لأنه ولا أقاربه ولا يتهم علي بأنه ولا أقاربه، مع أنه اللي ولاهم عثمان أفضل من اللي ولاهم علي. طيب يعني كلهم صحابة تقريبا اللي ولاهم عثمان، بينما اللي ولاهم علي فقط صحابي اللي هو عبد الله بن عباس، البقية ليس صحابة، عبيد الله وقاسم وتمام وعبد الرحمن بن هبيرة ومحمد بن أبي بكر الصديق كلهم صحابة، فاللي ولاهم عثمان أفضل من اللي ولاهم علي، ومع هذا ينتقدون عثمان ولا ينتقدونه علي. لماذا؟ لأن الذين ينتقدون عثمان أهل هوى الرافضة وامثالهم، بينما علي بن أبي طالب أهل السنة لا ينتقدونه، يعتذرون لعثمان يعتذرون لعلي، ويقول عثمان اجتهد وراء أن هؤلاء الأصلح وعلي اجتهد وراء أن هؤلاء، فلا يطعنون في هذا ولا في هذا. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. إذن هذه النقطة الأولى وهي أنه ولا أقاربه. الثانية التي يعني طعنوا فيها على عثمان نقول زاد في الحمى، المحميات، تعرفون المحميات؟ هذه الحمى، المحميات، الحمى كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد حمى اللي هو حق بيت المال، إبل الصدقة وهذا ما تبيت مالت الغزو وما كذا، فيحطون لها حمى خاص فيها أساس تأكل وتأخذ راحتها، زين، ترعى الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز اللي يكون. لما جاء عمر رضي الله عنه زاد في الحمى، ليش؟ كثرت، وسع المكان. لما يا عثمان أكثر بكثير، قلنا عثمان في حياته إيش فتوحات عظيمة جدا، فوسع الحمى، احترجوا على عثمان، ليش تحط الحمى وليش؟ قال عمر حط الحمى ما تكلمتم، واضح عمر وضع الحمى، ليش ما تكلمتوا على عمر؟ ايش معناه تكلمون علي؟ واضح الصورة؟ اي نعم. وإذاك لما قالوا عثمان أرأيت ما حميت من الحمى، الله هذا مما احتج عليه الذين خرجوا عليه في الحصار، قال له أرأيت ما حميت من الحمى، الله أذن لك أم على الله تفتري؟ قال عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى، شو المشكلة يعني؟ ومو تقول خذالة ولا حط بيت المال. فهذا اعترضوا على عثمان، لكن هم يبونه أي شيء ممكن يحتجون عليه به. الثالث قالوا أتم في السفر، إيش المشكلة أتم في السفر؟ القصر في السفر سنة على قول جماهير أهل العلم. طيب أتم في السفر شو المشكلة؟ يعني مسألة اجتهادية فقهية، وجمهور العلماء أن الإتمام جائز، لكن يبونه إذا قالوا أتم في السفر خالف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا أتم في السفر رضي الله عنه؟ قالوا اجتهد في هذا، قالوا إن خاف من الأعراب إنهم يرجعون ديرتهم يصلون ركعتين، حسبنا هي الواجبة ركعتين. قالوا إنه تزوج هناك بغض النظر، زين بس ما هي قضية تستدعي الخروج عليه وقتله، واضح؟ نعم. طبعا كل واحدة تحتاج شرح أكثر، لكن إحنا نختصر الآن كذي. يعني الأمر الرابع لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان. تذكرون الهرمزان لما قلناه اللي أسلم في عهد عمر؟ هذا الهرمزان لما قتل عمر من قتله؟ أبو لؤلؤ المجوسي. بعد ما قتل عمر وأبو لؤلؤ المجوسي هذا حاش كذا واحد من الصحابة عنده خنجر مسموم وظلمة، لكن صارت الفير زين ظلمة ما في ليتات قبل ولا شيء، السرج زين، كان أي واحد يحوش أي بالخنجر فيه سب وكذا، لين واحد قط عليه البشت اللي عباءه فقام ذبح نفسه أبو لؤلؤ المجوسي. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لما صادوا هذا أبو لؤلؤ المجوسي قتل نفسه، شافه راح حق عبيد الله بن عمر بن الخطاب أخو عبد الله بن عمر بس مو صحابي عبيد الله، فياله قال له ترى شفت هذا الرجل؟ قال أنا قبل مقتل عمر بثلاثة أيام شايف هذا أبو لؤلؤ المجوسي مع الهرمزان ومعهم هذا الخنجر، واضح؟ وطاح منهم، ولما شافون ارتبكوا هني عبيد الله بن عمر على طول ركبها شنو؟ أنه مخططين على قتل عمر، هذا مع نفس الخنجر وطاح منهم وارتبكوا وهذا هو اللي قتل عمر، إذن الثاني شنو؟ وكلهم مجوس يعني فرس زين، لكن هذا أظهر إسلامه للهرمزان بينما أبو لؤلؤ المجوسي لم يظهر إسلامه، شنو قاعدة معه مثلا زين. فهنا عبد الله بن عبيد الله بن عمر على طول مباشرة سمع هالكلام راح وين الهرمزان؟ اذبحه. فمسكوه تعال شو سويت هذا مسلم. فهني بعض أهل العلم قال لعل الهرمزان لم يسلم وإنما أظهر الإساءة حتى لا يقتل في زمن عمر، وبعضهم قال لا مسلم لكن خطط لقتل عمر، وبعضهم يقول ما له شغل بمقتل عمر زين، يمكن كان يقول لا لا تسويها أو شيء فرضنا، لكن الشاهد أن عبيد الله فعل هذا الأمر، أن لما درى أن هذا كان مخطط مع الهرمزان مع شو اسمه إيه، أو لما غلب على ظنه أنه مرتب مع أبي لؤلؤة ذبح الهرمزان. عثمان بعد ما استلم الخلافة لأنه اقتل متى؟ أثناء الشورى الستة اللي اجتمعوا، يعني ما كان في وقت، كان وقت شنو يسمونه فراغ دستوري، ها فراغ دستوري ما في حاكم لحد الآن. عمر مات ستة اجتمعوا قلنا ثلاثة أيام عدول لا على ما اتخذوا القرار من الخليفة. في هذه الفترة عبيد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب قتل الهرمزان، فعثمان استدعى الصحابة يسألهم شو تسوي الحين بهذا؟ بعضهم قال يقتل، قتل مسلم يقتل، قتل متعمد. بعضهم قال ما يصير عمر مقتول قبل ثلاثة أيام، الحين نقتل ولده، هو ولد عمر، قال عمر توه مقتول قبل ثلاثة أيام الحين نقتل ولده معه شلون؟ قتلنا هذا، ايش دراكم انه اسلم اسلام صحيح ولا لا؟ وانه عبد الرحمن بن أبي بكر شايفة معاه وبينهم الخنجر اللي قتل فيه عمر. فصارت ربكة بين الصحابة أنفسهم، بعضهم يقول يقتل لأن الظاهر أنه قتل مسلما متعمدا، وبعضهم يقول لا يقتل. القتل العمد الأصل فيه أن يطالب أولياء الدم بالقتل ولا لا؟ وذلك يقول الله تبارك فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من المعروف وأداء إليه بإحسان. الهرمزان ما عنده أحد لأنه فارسي أسلم، أهله كلهم كفار يعني ما لهم شغل. فالذي لا ليس له أحد يطالب بدمه، الذي يطالب بدمه هو ولي الأمر، واضح؟ ولي الأمر كما أن أولياء الدم اللي هم أهله لهم الحق أن يتنازلوا عن القتل، كذلك ولي الأمر له الحق أن يتنازل عن القتل. فأشار بعض الصحابة على عثمان رضي الله عنه أن طالما أن عمر توه قتل وهذا ولده الحين، ولده يعني خلنا نقول مشتبه له الأمر أن هذا مشارك في قتلها، نرى ألا تقتله، نرى ألا تقتله. وهذه المسألة أصلا وقعت وأنت مو خليفة أصلا، زين؟ فنرى أن تفت الدية وخلاص كافي. وفعلا لم يقتل، فهذه خذوها على عثمان، ليش ما قتله؟ وضحت؟ اي نعم. الرابعة قالوا زاد أذان الأول يوم الجمعة. احنا الحين جمعة عندنا أذانين ولا لا؟ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما في الأذان واحد، أيام أبي بكر ما في الأذان واحد، أيام عمر ما في الأذان واحد. الجمعة الفير في أذانين لكن الجمعة أذان واحد. في عهد عثمان اتسعت المدينة، فعثمان كان يرسل ناس إلى الزوراء، وغير الزوراء منطقة داخل المدينة، زين؟ يرسلهم إلى أطراف المدينة يؤذنون أنه قرب وقت الجمعة، يعني تجهزوا الآن، اللي بيصلي الجمعة يروح يغتسل يتنظف يستعد كذا، يروح المسجد يسك دكانة كذي. فكان يرسل المؤذنين يؤذنون الناس بقرب صلاة الجمعة، هذا يسمونه الأذان الأول عندنا الحين يوم الجمعة. فقالوا ابتدع في دين الله تبارك وتعالى، ودافع أهل السنة عن هذا بأن عثمان أولا قاس على أذان الفجر، هذا أول شيء. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعثمان من الخلفاء الراشدين قولا واحدا. وسنة الخلفاء هي فهمهم للنصوص وقياسهم عليها، وعثمان اجتهد وفهم هذا الفهم. ثم علي بن أبي طالب بعد عثمان ما ألغى، والحسن ما ألغى، والدولة الأموية ما ألغته، والدولة العباسية ما ألغته، إلى يومنا هذا أجمعت الأمة على أن الأذان الأول مشروع، فصار يؤذن للأول بدون أي نكير من الأمة. لكن هم يبون عثمان بن أبي طالب، وذاك يقول أهل العلم يقول أولا قياس على الأذان الأول من الفجر، ثانيا رأى مصلحة في ذلك بعد اتساع دولة الإسلام، ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان منهم. الأمر الثاني، يقول ابن رجب رحمه الله وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من الولاة. ويقول عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فما سنه الخلفاء الراشدون اعتبر السنة للرسول صلى الله عليه وسلم بإقراره إياهم، لأنه أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين. هذا بالنسبة للأذان الأول يوم الجمعة. ومن سنة الخلفاء الراشدين أذان الأول الجمعة جمع المصحف في كتاب واحد، هذا من سنة ما كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الخلفاء إحراق عثمان للمصاحف التي خالفت رسم المصحف، كذلك هذا يعني اجتهاد من الخلفاء الراشدين وقبيلته الأمة. الأمر السادس الذي انتقد على عثمان، قالوا نفى أبا ذر إلى الربذة. تعرفون الربذة؟ من راحت المدينة بالسيارة؟ اللي سافرت ترفع إيدها المدينة بالسيارة. زين من لها نية تسافر المدينة بالسيارة؟ وانت رايح المدينة زين تشوفين لوحة مكتوب فيها الربذة، تبعد عن المدينة 120 كيلو تقريبا أو مو 120، قبل المدينة 100 كيلو لكن دشين 20 كيلو بر، هذا اسمها الربذة. طيب هذه الربذة قالوا إن عثمان نفى أبا ذر إلى الربذة، وهذا كذب، ما نفاه عثمان. القضية وما فيها شنو، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان عنده يعني خلينا نقول مذهب خاص به، وهو كل فلوس زايدة عندك لازم تبرعين فيها، تصدقين فيها، ما يصير تخليه عندك فلوس زايدة. واضح؟ جمهور الصحابة عندهم لا، ما أديت زكاته فليس بكنز. أبو ذر يقول كل شيء عندك كنز حتى لو أديت زكاته، وهذا الآن إجماع الأمة على خلاف ذلك، بل ذكر ابن المدر أن أجمعت الأمة بعد أبي ذر، يعني خالف يا أبو ذر خالفه جماهير الصحابة وأجمعت عليه الأمة إنما أدي زكاته فليس بكنز. أبو ذر الغفاري كان يأمر بالزهد، يأمر بالزهد، يرى أن لا يجوز أن يجمع الإنسان مالا حتى لو أخرج زكاته، بل يجب عليه أن ينفقه في سبيل الله، هذا مذهبه رضي الله عنه. كان أبو ذر في الشام، ثم صار يفتي بين الناس لا يجوز الإنسان يكنز المال حتى لو أخرج زكاته، يجب عليه تخرج جميع أموالكم، وينكر عليهم. فاشتكوا عند معاوية، فناداه معاوية قال ما لك؟ قال الناس يجب عليهم أن يخرجوا أموال. قال من يقول؟ قال الله تبارك الذي يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال هذا في أهل الكتاب، هذه الآية نزلت في أهل الكتاب في الأحبار والرهبان. قال هي فيهم وفينا. قال معاوية بل فيهم وليست فينا. قال هي فيهم وفينا. فأرسل معاوية إلى عثمان فكنا منه، قاعد يسوي لنا فوضى في البلد، الناس قاعد تسمع كلامه وتنكر على بعضها وكذا. فعثمان أرسل إلى أبو ذر تعال المدينة، فراح المدينة أبو ذر. فلما راح المدينة قال عثمان ما لك؟ قال كذا كذا كذا. قال أنا ولي الأمر؟ قال نعم. قال لا تتكلم بهالموضوع، واضح؟ هذا رأيك احترضي لنفسك، لا تتكلم فيه. قال أبو ذر سمعا وطاعة، أنت الأمير وأنا أسمع وأطيع. فالناس راحوا، الناس الحين يدورون طلايب يشوفوا أبو ذر ايش رايك باللي يكنز ذهب، طبعا ما يقدر يفتي الا بما يعتقد، هو مو قاعد يتكلم لك، الناس يسالونه، واضح ايش رايك بكذا، فيفتي. فابو ذر نفسه راح حق عثمان قال ترى الناس قاموا يجوني يقول لك. قال لعثمان اذا شئت بعت، لا تسوي لنا مشاكل. فهو راح للرب ذا اختياره وليس بامر عثمان، حتى يقول عثمان طرده. وهذه الروايه في صحيح البخاري عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر قلت ما أنزلك هذا المنزل، ليش قاعد هني في الربذة بعيد عن المدينة 120 كيلو، ما أنزلك هذا المنزل؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، وقلت أن نزلت فينا وفيهم، وكان بيني وبينه في ذلك يعني خلاف في هذه المسألة. يقول فكتب إلى عثمان يشكوني أني أتكلم في هذه المسألة وأثير الناس، فكتب إلي عثمان أن أقدم إلى المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، دور ناس استغفر الله. فذكرت ذلك لعثمان قلت ترى الناس هم اللي يجوني شو أسوي؟ فقال عثمان إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني ذاك المنزل، ولو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت إذن وأطعت. إذن هل عثمان طرده؟
لا
أبدا، هو الذي اختار ذلك رضي الله عنه. طيب القضية السابعة، قالوا أعطى مروان بن الحكم 5 أفريقية. الآن الغنيمة لما يصير قتال غنم المسلمون الأموال، خلنا نقول مليون، المليون هذا اللي يغنمه المسلمين اللي هو 1000 1000 ولا لا؟ مليون 1000 1000. هذا 1000 1000 اللي غنمه المسلمون 4 أخماسة اللي هو 800 ألف تعطى للجيش اللي فتح البلاد، يبقى كم؟ يبقى 5 اللي هو كم؟ 200 ألف. هذا الخمس يروح لبيت المال، بيت المال يقسمه 5 أخماس اللي قال الله تبارك واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صحيح؟ خمس لله والرسول، خمس لليتامى، الفقراء، المساكين، ابن السبيل. هذه تقسيمة الخمس. فيقولون عثمان قال حق مروان الحكم إذا فتحت أفريقيا لك الخمس كامل، يعني 20% من الغنيمة لك كنت. واضح؟ قلوا شنو يلعب بأموال المسلمين عشان ولد عمه مروان؟ أولا قصة باطلة لم تثبت أصلا، لم يثبت أن عثمان أعطى مروان خمس، كذب على عثمان رضي الله عنه. هذا الأمر. الأصل الثاني زين، أن خمس الخمس اللي هو اللي هو لله والرسول، كثير من أهل العلم قال أن هذا في تصرف الإمام، يتصرف فيه كيف شاء، الذي هو لله والرسول اللي هو 4% تصير، هذا الإمام يتصرف فيه كيف شاء، لو عطى هذا أو عطى هذا أو عطى من باب التشجيع كيف، بس أصل القضية إيش؟ ما صارت أصلا، وإنما هذا من الكذب على عثمان رضي الله عنه. الأمر الثامن، ما نأخركم، نأخركنا اليوم شوية. الأمر الثامن قالوا رد الحكم وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم ابن أبي العاص زين، قالوا إن الرسول نفاه زين من المدينة، بعدين يبي يرجع الرسول مراد يرجع في عهد أبي بكر، يبي يرجع أبو بكر قال لا، واحد نفاه الرسول أنا رجع ما رجع، بعهد عمر قال لا الرسول نفاك أنا ما رجعك، عهد عثمان رجع لأنه يصير له. وضحت؟ يعني يقول عشان ولد عمه يحابي. أول شيء قصة لم تثبت هذه أن الرسول نفى الحكم، ثم الحكم من أبي العاص مو من أهل المدينة عشان ينفيه الرسول من المدينة، ها من مسلمات الفتح، مسلمات الفتح قاعدين يعني مكة، واضح؟ هو أصلا مو من أهل المدينة حتى ينفيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما ثبت النبي نفاه، ثم ثالثا يعني ما في الإسلام شيء اسمه نفي طول العمر، أقوى نفي للزاني سنة، ما في نفي طول العمر، هاي قاعد يألفون من كيسهم، فالقصة باطلة، ولا في نفي طول العمر، ولا يعرف للحكم أنه سوى شيء يؤدي إلى نفي، ثم هو ليس من أهل المدينة أصلا، فهذه كلها تبطل هذه القضية. الأمر التاسع قالوا أن عثمان ضرب عبد الله بن مسعود حتى فتق أمعاءه، وضرب عمار بن ياسر حتى كسر أضلاعه. تأليف واضح؟ أنه يعني كان يؤذي الصحابة ويطقهم، وأن عثمان هين لين رضي الله عنه، فهذه ألفوها من عندهم ولم يحصل شيء من هذا أبدا، ولو فتق أمعاء عبد الله بن مسعود كان مات. هذا كلهم من الكذب والزور والبهتان على عثمان رضي الله عنه. العاشرة قالوا أحرق المصاحف، اللي حرقت مصحف تفرعيته أو شافت مصحف يحرق، كلش ما حركت المصاحف إذا تلفان مشقق، إيه مصحف إذا تشقق أو شيء يحرق صح ولا لا، أو يدفن أو شيء صح، حتى لا لأن ما حد راح يقرأ حتى لا يصيبه أذى فيحرق، هذا أمر طبيعي جدا. عثمان بن عفان لما جمع المصاحف في مصاحف مخالفة، لأن كل صحابي عنده مصحف، مصحف كامل، مصحف ناقص، مصحف فيه زيادات، شلون زيادات؟ يعني أحيانا الصحابة لأن كل واحد مصحفه عنده، مصحف عائشة، مصحف فاطمة، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف زيد بن ثابت، مصحف معاذ، شنو المصاحف هذه؟ هذه المصاحف يعني صار كل واحد اللي يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم يكتبه هو حق نفسه، فأحيانا يكون مو كامل، أحيانا في الناس يخون منسوخ، أحيانا الترتيب غير. واضح؟ عثمان لما جمع القرآن في مصحف واحد قال أي مصحف يخالف هذا المصحف يحرق حتى ما تصير مشاكل بين الناس، لأن هذا ترتيبه غير، هذا ناقص آيات، هذا كذا، لأن كل واحد قاعد يكتب اللي يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وذاك يقول أبو بكر بن العربي تلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، فإنه حسم الخلاف وحفظ الله القرآن على يديه، سووها إيش؟ عيبا عليه. وذاك علي بن أبي طالب يقول والله لو كنت مكان عثمان لأحرقت مصاحف كما فعل، وما أحرقه عثمان إلا على منظر منا، هل شايفينه راضين، ولكن كما قيل ومن يكو ذاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، لأنه هو مريض القلب فكل شيء عنده. طيب 11 و12 13 لأنهم مع بعض جاءوا حديث واحد، قالوا فر يوم أحد لم يحضر بدر لم يحضر بيعة الرضوان، هذه ينتقدون فيها، هذه انتقدوا فيها الخوارج فعلا، انتقدوا عثمان قال لم يحضر بدر، فر يوم أحد ولم يحضر بيعة الرضوان. صحيح البخاري أيضا عن عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر إلى المدينة يعني، فقال من القوم اللي قاعدين؟ قال من أنتم؟ قالوا قريش، احنا قريش، تبي؟ قال من سيدكم، من الكبير فيكم؟ قالوا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب. قالوا عبد الله بن عمر، فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. قال تفضل، ايش تبي؟ قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه لم يحضر بيعة الرضوان؟ قال نعم. فقال المصري الله أكبر، يعني شنو؟ ظهر الحق خلاص، إذا يعني احنا ما اتهمنا زور، واضح؟ فقال له عبد الله بن عمر تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، كما قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لأن صارت فوضى في الجيش في أحد لما أشيع أن النبي قتل وصار الضرب عليهم من كل مكان، فر كثير من الصحابة منهم عثمان رضي الله عنه. قال وأما تغيبه يوم بدر يقول فإنه كان تحته بنت رسول الله اللي هي رقية وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، لكن لا تشارك، أقعد من بنتي. وفعلا أعطى الرسول سهم من شارك في القتال. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة الرضوان. أفضل مشهور عند أهل التاريخ أن بيعة الرضوان انتقام لعثمان، لأن أشيع أن قريش أن الرسول أرسله، رسول لقريش يكلمهم أمسكوه ما خلوه يرد، فأشيع أنهم قتلوه، فالرسول بايع بيعة الرضوان لأجل عثمان، حطوها عيب على عثمان. قال فقال رسول الله بيد اليمنى هذه يد عثمان، الرسول بايع عن عثمان. ثم قال ابن عمر اذهب بها الآن معك، وهذا أخرجه البخاري. إذن هذه 13 يعني مأخذ الدعوة أنها أخذت على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا خلنا نشوفها باختصار. الأول والثاني والثالث والرابع والخامس اجتهادات، اللي هي أذان الجمعة، الجمع إتمام في السفر، تولية الأقارب، الحمى، كل هذه مسائل اجتهادية اجتهد فيها عثمان رضي الله عنه. شو المشكلة يعني تصيب وتخطئ ما تحل دمها؟ 6 و7 و8 و9 أمور مكذوبة على عثمان، إنه ضرب بن مسعود وعطر مروان 5 أفريقيا وبعد شنو قلنا؟ ونفى أبا ذر الغفاري، وشنو بعد؟ ورد الحكم بعد النفى، كلها كذب، هذه ما ثبت منها شيء. 10 و11 و12 محاسن حق عثمان، اللي هي بدر لم يحضرها، بيعة الرضوان لم يحضرها، وإحراق المصر، هذه محاسن لعثمان. الخطأ الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ على عثمان رضي الله عنه هو الفرار يوم أحد، والله عفى عنه سبحانه وتعالى. أسباب الفتنة في عهد عثمان، أولا المغرضون الذين حاولوا أن يعني يضربوا هذا الدين برجالاته، ومنه عبد الله بن سبأ. وعبد الله بن سبأ هذا يهودي من أهل صنعاء، يمني من أهل صنعاء عبد الله بن سبأ، وأظهر الإسلام ثم بدأ ينخره من الداخل. ولذلك يقول أهل العلم إن المنافقين أشد ضررا من الكفار، لأن المنافق ينخر من الداخل بينما الكافر يأتي من الخارج. ولذا قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أشد ضررا على المسلمين من الكافرين. فهذا الرجل عبد الله بن سبأ له دور عظيم جدا في تأليب الناس على عثمان، ونشر هذه الأكاذيب التي مر ذكرها، نشرها بين الناس بحيث صدقتها قلوب الأعراب والجهلة والبعيدين عن المدينة، وبالتالي قاموا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بينما نجد أهل المدينة الذين يعيش بين عثمان ولا واحد قام عليه منهم، الذين خرجوا على عثمان كلهم من الخارج، من الكوفة، من البصرة، من مصر، لكن أهل المدينة، أهل مكة، أهل الطائف ولا واحد أبدا، وإنما كلهم جاءوا من خارج الجزيرة، من البصرة والكوفة ومصر، هم الذين استطاعوا أن يؤثروا فيهم، وبالتالي جاءوا وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. السبب الثاني هو الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية. وإذاك يقولون إن الشباب والفراغ والدعة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ هذا الرخاء طروا الناس، يعني إنسان إذا شبع بطر، وصار الآن يتكلم في أشياء أخرى، يلا نبي الحكم، لماذا يحكم؟ يعني هذا الرخاء الذي أصاب الناس هو كان أحد هذه الأسباب في الخروج على عثمان رضي الله عنه. كذلك اختلاف طبع عثمان عن طبع عمر. عمر كان يعني يؤدبهم، كانوا يخافونه ويهابونه. عثمان كان هين الليل، لم يكن ضعيفا، هذه مسألة مهمة جدا، لأن البعض أمثال سيد قطب والعقاد وغيرهم يقولون عثمان كان ضعيفا، كان مسكينا، كان يتلاعب به بنو أمية، يعني ابن عمه، هذا كله كذب. عثمان اختاره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة. عثمان كانت تستحي منه الملائكة. عثمان الرجل الثالث في الأمة الإسلامية. عثمان أجمع أهل المدينة على خلافته كما قال عبد الرحمن بن عوف: ما تركت بيتا من بيوت المهاجر والأنصار فسألتهم إلا اختاروا عثمان. مو معقول كل هؤلاء يختارون الرجل السيء. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن عثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين. فقضية أنه ضعيف، أنه مسكين، هذا كلام كذب هذا. لكنه يعني طبعه يختلف عن طبع عمر، هذه أطباع في الناس. فعمر كان يعني طبعه شديدا، ومن ذلك من هذا أن عمر في زمنه يمنع الصحابة الكبار أن يخرجوا من المدينة، يقول أنتم أهل مشورتي ما تطلعوا من المدينة، يقصد ما تطلعوا من المدينة يعني ما تسكنون خارجها، لكن تسافرون تردون ماكو مشكلة، لكن تروح تعيش لي في مصر ولا تعيش لي في الشام ولا في العراق، لا لا ما في، تقعد في المدينة، أنا أحتاجكم وأنتوا يعني الناس ترجع إليكم وكذا. عثمان طبعه لا، إيش حقه، حقهم بيطلعون خلي يطلعون كيفهم، ما في مشكلة، اللي بيعيش معنا يعيش معنا، اللي بيعيش برا. وجهة نظر. كذلك في قضية الأموال الرخاء الذي أصاب الناس، عمر كان يعطي الناس ما أقول بالقطارة لكن يعطيهم بالقليل. عثمان يقول ليش الفلوس وايدة والخير كثير، خاصة قلنا أعظم فتوحات وقعت في الخلافة الراشدة في خلافة عثمان، فكان على طول يعطي الناس. حتى قال الحسن البصري: ما كان يمر على الناس يوم إلا ينادي مناد: يا أيها الناس أقبلوا على أعطياتكم. فكان يعطي الناس يهبهم. عمر كان لا، طريقته لا، لا تفتح على الناس الدنيا كذي. عثمان يقول لا، الدنيا موجودة، خلي يستانسون، خلي يفرحون. فهذه كما قلنا اختلاف أطباع، طبع عمر عن طبع عثمان. الأمر الرابع أن بعض القبائل استثقلت يعني خلافة قريش. ليه متى؟ ماشي أبو بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أبو بكر عمر، بعد عمر عثمان، ليش كل قريش مو مقتنعين؟ يعني من الحين ربعنا الحين هني بالعالم العربي الآن الإسلامي وكذا وكذا، ليش هذول يحكمون؟ نبي نحكم حنا، ليش الحزب الفلاني دائما الحكم؟ ليش العائلة الفلانية دائما تحكم؟ حنا ليش ما نحكم؟ حنا الناس طبيعتها كذي سبحان الله. فهؤلاء يعني بغض النظر عن النصوص ما يلتفتون إلى النصوص، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة في قريش، الناس تبع لقريش، برهم تبع لبرهم، فاجرهم تبع لفاجرهم، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يعني هذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة في قريش والخلافة فيهم. حتى قال أهل السنة والجماعة: كون خليفة المسلمين قرشيا هذا شرط من الشروط. يعني ما فيها قشمرة. شلون الحين الصلاة تصير صلي بدون وضوء؟ ما يصير صلي بدون وضوء. كذلك ما يصير خليفة المسلمين غير قرشي، يشترطون يكون قرشيا. لكن يقولون لو حكم غير قرشي يسمع له ويطاع، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، لكن لا يجوز لكم أن تختاروه، لكن إن تأمر عليكم رغما عنكم، رغما عنكم، سواء بانتخابات كما هو الوضع الآن، سواء بالتسلط وأخذها بالقوة أو شيء من هذا، بغض النظر لكن الشاهد من هذا كثير من قبائل العرب استثقلوا إمامة قريش، وذلك خرجوا على عثمان كلهم من خارج قريش من البصرة والكوفة ومصر، استثقل ليش كل قريش؟ وبعدين لمتى؟ وحنا متى نحكم؟ متى دورنا؟ في ناس كذي تفكر. فهذه من الأسباب، وهناك أسباب أخرى لا شك، لكن هذه من أهم الأسباب التي ذكرها أهل العلم للخروج على عثمان رضي الله عنه. بدأ الخروج على عثمان في السنة 33، يعني عثمان كان عمره 80 سنة. أول خروج على عثمان كان عمره 80 سنة، 80 سنة نعم، في سنة 33 من الهجرة. وأبطل صادوهم يعني ما يقولون، اكتشف أمرهم وأمسكهم عثمان، لكن ما سجنهم ما قتلهم ما كذا، وإنما عفى عنهم بشرط أن لا تعودوا إليها مرة ثانية. كلا بطلع الموضوع شوية. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قتل رجلا يقال له حجر بن عدي. حجر بن عدي هذا اختلف فيه هل هو صحابي أو تابعي، والأكثر على أنه تابعي، وكان من العباد حجر بن عدي. حجر بن عدي كان في الكوفة، وفي أثناء خلافة معاوية كان يسوي بلبلة داخل الكوفة حجر بن عدي، ومن هذه البلبلة عمله كان مع علي بن أبي طالب في معركة صفين ضد معاوية. من هذه البلبلة التي فعلها حجر بن عدي أنه مو راضي على خلافة معاوية ومو راضي على أمراء معاوية، ومنهم زياد بن أبيه الذي كان يعني أميرا على الكوفة في تلك الفترة. فالمهم أنه في أثناء خطبة الجمعة كان يخطب هذا زياد بن أبيه، فقال له حجر بن عدي أطلت الكلام، يكلم الخطيب طولت، صلي بنا. فسكت زياد بن أبيه، فعاد بنا زياد بن أبيه من قلنا شمونهم دهاة العرب، ورجل متكلم خطيب وهو الأمير على الكوفة، فقال صلي بنا. فسكت ما رد عليه، كمل خطبته أطلت الكلام صلي بنا، سكت كمل، قام يحذفه بالصخر. المسجد حصى زين، فقام يحذف الخطيب بالحصى صلي بنا يلا خلص كده. فأرسل زياد بن أبيه إلى معاوية أن حجر بن عدي يثير الناس يعني يسوي مشاكل، فقال معاوية أرسله إلي. فأرسل إلى الشام فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، يقول لمعاوية قال أو أنا أمير المؤمنين عندك؟ لو أنا أمير المؤمنين كان تطيع الكلام ما تسوي مشاكل. قال أو أمير المؤمنين أنا عندك؟ إني قاتلك، يعني أنت قاعد تسوي لنا فوضى قاعد تسوي لنا مشاكل، إني قاتلك. قال فلا تفك قيودي فإني مخاصم يوم القيامة. قال خاصم اقتلوه. فأمر بقتله معاوية، حتى إن عائشة رضي الله عنها أنكرت على معاوية فقالت له قتلت الرجل العابد؟ قتلت حجر بن عدي؟ تقول له عائشة يعني لماذا قتلته؟ فأرسل طبعا رسالة أرسلت إليه، فهي في المدينة هو في الشام، فأرسل إليها يا أم المؤمنين دعيني وحجرا نختصم عند الله، خلاص أنا قتلته دعينا نختصم عند الله تبارك وتعالى، آلي وجهة نظر هو لا وجهة نظر، نختصم عند الله، الله يحكم بيننا سبحانه وتعالى. هنا مثلا نظر معاوية، معاوية نظر حتى تستتب أمور الدولة وكذا، أنه يجب الناس تخاف وأن هذا قاعد يحاول يسوي فوضى، فقتله. عثمان وقع له أشد من حجر بن عدي، هؤلاء قاموا بثورة أصلا، حاولوا القيام بثورة لكن سامحهم. لو قال قائل مثلا الآن لو قالت إحدى كنا لو قاتلهم عثمان ما صارت شنو الفتنة الثانية اللي هي الانقلاب الثاني، محاولة الانقلاب الثاني والذي يعني ترتب عليه مفاسد عظيمة جدا. فهنا أيهما صح، فعل معاوية أو فعل عثمان؟ هذه قضايا اجتهادية، هذه قضايا اجتهادية، في واحدة راح تقول معاوية في واحدة راح تقول عثمان، زين إن لا صح يوم يسامحهم وهذا بس كان المفروض ينتبه أكثر، أو واحدة تقول لا فعل معاوية هو الصح حتى تستتب الأمور والناس تخاف، لابد الناس تخاف حتى يعني يستقيموا وكذا. هي مسألة اجتهادية قصدي في النهاية، يعني لا يعاب على عثمان ولا يعاب على معاوية، كل واحد له رأيه، كل واحد له اجتهاده، ولعله استشار من استشار فقالوا له هالمرة فوتها لهم، ولعل معاوية استشار من معه فقال له اقتله لأنه يعني يفسد في الأرض أو كذا. القصد إن هذه مسائل إيش؟ اجتهادية. المهم قامت المحاولة الأولى سنة 33 من الهجرة وأمسكوا، فأخذ عليهم عثمان العهود أنهم ما يعيدونها مرة ثانية وأنهم تايبين وكذا، مشاهم ما تابوا. يو بعد سنتين اللي سنة 35 لكن رتبوا أنفسهم أكثر، فكانوا خرجوا من متفقينهم 2000 شخص من البصرة، 2000 شخص من الكوفة، 2000 شخص من مصر، يعني بالحروة مو إلا 2000 بالضبط عادينهم يعني، بس هكذا قدروا أنهم 6000، 2000 من البصرة، 2000 من الكوفة، 2000 من مصر، خرجوا كأنهم متفقين وجايين بسلاحهم وجايين يعني مرتبين يعني، بس مو جايين جيش، جايين على أبوهم حاجين حجاج، لكن يبون يحرمون من المدينة، الاجتماع في المدينة ثم ننطلق من المدينة من ذي الحليفة إلى الحج، هكذا يعني طريقتهم. فلما دخلوا المدينة سيطروا، حاصروا بيت عثمان، هكذا فعل أولئك القوم، 6000 يو حاصروا بيت عثمان، كان عدد الخارجين عليه لا يقل عن 2000 ولا يزيد عن 6000 بحسب الروايات، بعضهم يقول كلهم 2000، بعضهم يقول كلهم 6000 حسب اختلاف الروايات التاريخية. خرجوا مدعين الحج، حوصر أي عثمان من أواخر ذي القعدة وقتل في أول ذي الحجة، يعني الحصار بعضهم قال استمر 40 يوما، بعضهم يقول استمر 20 يوما، لكن المهم في ذي القعدة وذي الحجة، في آخر ذي القعدة وقتل في أول ذي الحجة، في آخر ذي القعدة في 15 وفوق، وفي ذي الحجة في 18 أو دون، يعني المحاري هذه، بس يعني ما يزيد عن 40 يوم ولا يقل عن 10 أيام، يعني حوصر عثمان رضي الله عنه في المدينة. طبعا أكيد في سؤال الحين، وين الصحابة وما قدروا يدافعون عنه، يعني وين الجيش الإسلامي وين كذا، سيأتي الجواب عليه إن شاء الله. الصحابة موقفهم من قتل عثمان، وين الصحابة؟ هل السؤال قال طرحت هذا، أين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، عبد الله بن الزبير، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، محمد بن طلحة، مروان بن الحكم، ومحمد بن حاطب، هذول كانوا يوم شافوا هذول حاصروا قعدوا مع عثمان في البيت بس لا أحد يجيه، واضح هذول تقريبا 8 دخلوا بيت عثمان وقعدوا معه في البيت دفاعا عنهم. جاء 700 من أبناء الصحابة، جاء زيد بن ثابت إلى عثمان، معروف زيد بن ثابت ها؟ اللي هو جمع القرآن، جاء إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين هنا 700 من الأنصار، غير 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 المهاجرين، 700 من الأنصار زين، كلهم يقول نكون أنصار الله مرتين، يعني كما كنا أنصار الله لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن نكون أيضا أنصار الله ندافع عنك. 700 من الأنصار كلهم يقول يعني نكون أنصار الله مرتين، ماذا قال عثمان؟ قال بل يرجع كل واحد إلى بيته وتطيعون أمري، أنا أمير المؤمنين ما بحيدافع عني. فإذا من اللي منعهم؟ عثمان نفسه، يعني هو الذي منعهم، قال لا كل واحد يغمد يحط سيفه بغمده يرجع إلى بيته، ما بدي ما تسيل علشاني، لأن هذول اللي جايين أصلا جايين يعني خلنا نقول مسلحين، وجايين يعني خلنا نقول فرسان، مو ناس عاديين، مو واحد عمره 60 وواحد عمره 15، لا لا جايين ناس ريايل يعني جايين قاتلون، واضح؟ فقال لا روح دماء على شنو؟ عشان نفر واحد؟ لا كل واحد يرجع بيتهم، بس اللي معاه في البيت ما قدر عليهم، اللي هو الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابو هريره ومروان ومحمد بن حاطب وعبد الله بن الزبير، هذول ما قدر عليهم عثمان، ما رضوا، قال لا نقعد معك ما نطلع، لكن اللي جايين يبون قتال وهذا هذول امرهم ان يرجعوا. طبعا بعضهم شهر سيفه في وجه الخوارج، وحمل أربعة ملطخين بالدماء اللي هم الثمانية اللي بالبيت لما دشوا على عثمان، لأن هذا ما صبروا فترة بسيطة ثم دخلوا على عثمان في بيته، وضرب الحسن وضرب عبد الله بن الزبير وضرب أبو هريرة وضرب عبد الله بن عمر، وبعض طلع ملطخ بالدماء بسبب هؤلاء الذين دخلوا على عثمان رضي الله عنه. هنا السؤال، لماذا لم يدافع الصحابة عن عثمان؟ قلنا أولا بأمر من عثمان، هو عثمان ما رضى رضي الله عنه، وهذا يقول أهل العلم هذا فيه يعني عثمان أول شيء شجاعة، الشيء الثاني فيه نظرة بعيدة جدا يعني، ولا الحين أي واحد هذا يقول لا دافعوا عني، صح ولا لا؟ موتوا في سبيل الدفاع عني، فكوني منهم كذا، لو مات الآلاف لو مات المئة، واضح ولا لا؟ يعني شو اللي الحين قاعد يصير بالسودان كمثال، أسأل الله يهديهم كمثال، هذا صاب وهذا صاب ويلا أنتوا قاتلوا، أنا على رأي وهذا على رأي، لكن العقلاء المفروض يقول لا، اشتبوا أنتوا حكم خذ الحكم بس فكنا من شرك، لا تروح هذه الدماء. وذاك عبد الله بن عمر كمثال، عبد الله بن عمر كما سيأتي أو لا لن يأتي لما راح نصل هاي الفترة، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حصل القتال بين عبد الله بن الزبير ويزيد بن معاوية، يعني لما مات معاوية وبعده مات جاء الخلاف في يزيد ثم مات يزيد، وصار الخلاف بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك، عفوا مروان بن الحكم والد عبد الملك، زين فجو ناس قالوا نبايعك انت عبد الله بن عمر، يعني خلاص ما نبي لا هذا ولا هذا، خلاص انت تصير الخليفة ونبايعك، قال بشرط، قال شنو؟ قال الا يهراق دم ولا دم واحد مسلم. ففي ناس عندهم حق من الدماء، هذه قضية مهمة جدا، حتى قال عبد الله بن عمر عندما وقف عند الكعبة قال والله إن لشأنك عند الله عظيم، وإن شأن المسلم أو دم المسلم أعظم منك عند الله، الكعبة عظيم شأنها جدا، لكن دم المسلم أعظم من الكعبة. على كل حال قلنا السبب الأول هو أن عثمان هو الذي منعهم، فلما يقول قال ليش ما دافعوا عن عثمان؟ في أمره، وهذا طاعته، يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو الأمر منكم، ما يقدرون، هو قال لهم ما أسمح لكم. قلة عدد الصحابة مقابل عدد الخارجي، ليش قلة عدد الصحابة؟ وين كانوا الصحابة؟ الصحابة كانوا على أربعة أماكن، قسم عايشين برا المدينة، مو قلنا عثمان أذن لهم راحوا عاشوا برا المدينة مو موجودين، الوقت وقت حج، فجل الحجاج طلعوا وكان الحج بإمرة عبد الله بن عباس، زين رايحين الحج، الناس رايحة الحج، اي اخر ذي القعدة الناس خلاص تروح الحج، خاصة كل السفر مو سيارات ولا سيارة طيارات على ابل الحمير وهذا، فرايحين الحج الناس المدينة فاضية، زين. الثالث الجهاد، معارك فتحات الإسلامية وكذا. الرابع اللي موجودين في المدينة، إذا الصحابة ما في 6000 في المدينة أصلا، ما في 6000 في المدينة، مجموعة بالحج مجموعة بالجهاد مجموعة خارج المدينة عايشة، فما في أصلا عدد يوازي عدد هؤلاء، وحتى لو في عثمان قلنا إيش هو الذي منعهم. قلنا يعني هذا بالنسبة لعثمان رضي الله عنه. من قتل عثمان إلى اليوم لا يعرف، إلى اليوم لا يعرف، عبد الله بن سبأ رأس الفتنة، لكن ليس هو الذي باشر قتل عثمان، إلى اليوم لا يعرف قاتل عثمان، ما في واحد رفع رأسه وقال أنا قتلت عثمان، ما في، زين، لكن يعرف رؤوس الفتنة، فلان وفلان وفلان وفلان، هذول كانوا من المؤججين، هذول كانوا يتكلمون، هذول كانوا يديرون المدينة، خلنا نقول لما حوصر عثمان رضي الله عنه، هذول نعم، لكن عثمان هو الذي يعني فلان يأتي شخص قال فلان قتل عثمان بن عفان لا يعرف إلى اليوم، وهذا نص من أهل العلم. هناك رؤوس الفتنة يقال لهم، واحد اسمه رومان اليماني، سودان ابن حمران، كنانة ابن بشر، رجل من بني سدوس، طيب، واشتهر أنه قتله رجل يقال له جبلة، جبل بن الأسود، لكن اشتهر، لكن نص صريح أن هذا الذي قتل عثمان لا يوجد، ولكن هؤلاء هم المشهورون ممن حاصر عثمان أو تكلم أو كذا، ومنهم بعد أيضا مالك بن الأشتر، هؤلاء هم الذين حاصروا بيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كيف قتل عثمان رضي الله عنه؟ بعد أن استمر الحصار فترة، حتى أثناء الحصار سبحان الله، أثناء الحصار دخل عبيد الله بن عدي بن الخيار، عبيد الله بن عدي بن الخيار قرشي، عبيد الله بن عدي بن الخيار يعني قرشي، وهذا ابنه تابعي. هذا خلينا نقول له قصة أول شيء قبل ما نذكر ما حدث. هذا عبيد الله بن عدي بن الخيار دخل على وحشي، وحشي معروف ها؟ اللي قتل حمزة وقتل مسيلمة. إيه دخل على وحشي، أو وحشي كان جالس في مكان فجاءه وقف عنده فقال لي وحشي هل تعرف، وكان ملثم تلثم، قال هل تعرفني؟ يقول له طالع وحشي ولا متلثم يعني، طالع تحت ولا شافريولا؟ قال لا، ولكن هذه الأصابع أعرفها، أصابع ريولا، قال هذه الأصابع أعرفها، أذكر أن لما ولد لعدي بن الخيار غلام رأيته وإني أرى أصابعه الآن، فهل أنت من أبي؟ قال أنا ولده، صاد من أصابع ريولا يمهور أول ما ولد، الحين ريال شكبرة أعرفه من أصابع ريولا سبحان الله. فالشاهد عبيد الله بن عدي بن الخيار دخل على عثمان أثناء الحصار فقال له يا أمير المؤمنين يصلي بالناس أهل فتنة، هذولك هم اللي كانوا يصلون يخطبون خلال الفترة قلنا 40 يوم أو أقل، هم اللي كانوا يصلون بالناس ويديرون المدينة يعني خلال الفترة هذه. فقال يصلي بالناس أهل فتنة فماذا تأمرنا؟ قال صلوا معهم، صلوا فإن الصلاة أفضل أعمالكم، صلوا معهم فلكم وعليهم، لكم وعليهم، صلاتكم لكم وعليهم، لكن لا تخلوا صلاة الجماعة. هذا عثمان بن عفان يقول لعبيد الله بن عدي بن الخيار في تلك الفترة. لهم ظل الحصار على بيت عثمان فترة حتى إنه يعني صفية أم المؤمنين رضي الله عنها لما حوصر عثمان خذت ماي وراح توديه حق عثمان، زين هي، فجاء واحد وأسقطها من بعيرها يعني أسقطها، زين فسقطت على الأرض فقالت ارجعوا بي لا يفضحني هذا الكلب اللي طيحه، ويقال أن اللي ضيحه هو مالك بن الأشتر النخعي، هو اللي أسقط أم المؤمنين من بعيرها من كانت رايحة لعثمان رضي الله عنه. فتم الحصار على عثمان فترة، ثم بعد ذلك لما طولوا تسوروا عليه البيت وقتلوه، تسوروا عليه البيت وقتلوه، صار اللي هو الضرب بينهم بين اللي عند عثمان، لو الحسن الحسين وعبد الله بن عمر وحمد بن طلحة السجاد وعبد الله بن الزبير ومحمد بن حاطب اللي أبو هريرة ومروان، هذول اللي كانوا عند عثمان في البيت تضاربوا معهم، لكن هذول دشوا كثرة تسوروا عليه وفتحوا الباب ودخلوا عليه غصب رضي الله عنه. وكانت عنده زوجته نائلة، نائلة بنت الفرافصة، أول طقة ضربوا بها عثمان حطت يدها فقطعوا أصابعها يعني بالسيف، صارت الضربة بيدها فقطعت أصابعها رضي الله عنها. ثم بعد ذلك قتلوا عثمان وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه. تقول عمرة بنت أرطأة خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، أيضا عائشة كانت في مكة في الحج، يعني أكثر الناس رايحين الحج يعني في هذه الفترة. تقول فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره، لأن قتل عثمان والمصحف عنده قاعد يقرأ منه، فكانت أول قطرة قطرت من دمه على أول هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تقول عمرة فما مات منهم رجل سويا يعني هؤلاء الذين حاصروا كلهم قتلوا سبحان الله الروس، لكن كما قلت لا يعرف اللي طقه اللي باشر القتل بسيفه، لكن يعرف اللي حصره ويعرف اللي حصر الرؤوس أقصد يعني الكبار وهذا كذي معروفون، لكن منو يأتي يقول أنا قتلت عثمان؟ أصلا يقول واحد أنا قتلت عثمان يقتلونه ما يخلونه. حتى أسباب الخلاف بين علي ومعاوية كما سيأتي أن معاوية يقول ليش ما تقتل قتلت عثمان، علي يقول له وينهم عطني واحد يقول أنا قاتل عثمان واضح وأنا أقتله واضح، لكن لا يعرف قاتله لكن يعرف الخارجون اللي حاصروا يعرفون، لكن واحد يقول أنا قتلت عثمان ما فيه. فعلى كل حال فقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيد الشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكان هذا سنة 35 من الهجرة. بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه انتقلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب، سنذكر كيف انتقلت إليه رضي الله عنه وأرضاه.